أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا أيها الأحبة هذه الليلة بعون الله تعالى تحت عنوان: حقوق الإنسان بين المحلية والعالمية. وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول: حقوق الإنسان منحة إلهية. المبحث الثاني: المسيرة العالمية لحقوق الإنسان. المبحث الثالث: تبيئة حقوق الإنسان محليا. بالنسبة للموضوع الأول، الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق هذا الكون الفسيح الواسع وما فيه من أفلاك ومجرات وثروات وكنوز ومخلوقات، أراد أن يخلق من يكون سيدا وملكا في هذا الكون، فخلق الله تعالى الإنسان لكي يكون الملك والسيد والمستثمر لهذه الثروات وهذه الكنوز التي أودعها الله تعالى في الكون. وهذا ما تؤكده آيات القرآن الكريم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله سبحانه وتعالى قال للملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الملائكة إما ذلك الوجود الخاص الذي نؤمن به، وإما تعبير عن قوى الكون، أن قوى الكون كلها خضعت للإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث قدسي: عبدي خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. كل ما في الكون خلقه الله من أجل هذا الإنسان، وزود الله تعالى هذا الإنسان بقدرات تمكنه من تسخير الكون والاستفادة من ثروات الحياة، أعطاه عقلا، إرادة، جسما قويما. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأراد الله تعالى لهذا الإنسان أن يعيش في هذه الحياة حرا كريما سيدا له كرامته ومكانته. ولذلك قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان هذه موقعيته عند الله سبحانه وتعالى، ولهذه الغاية ولهذه المكانة فإن له حقوقا طبيعية تستوجبها طبيعة وجوده وطبيعة مهمته. هذه الحقوق حقوق الإنسان كما تطلق عليها بعض المدارس الفلسفية هي الحقوق الطبيعية التي يستوجبها الإنسان بطبيعته الإنسانية. وهذا المصطلح يؤيده قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه فطرة، هذه الحقوق هي حقوق منحها الله تعالى للإنسان بحكم طبيعته وبحكم تكوينه وبحكم الغاية والهدف من وجوده. فليس لأحد فضل ولا منة على الإنسان بهذه الحقوق، لأنها هبة ومنحة إلهية. ومع أن الله تعالى يخلق الناس في هذه الحياة متساوين، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا يخرج بعض الناس من بطن أمه عالما والآخر جاهل، الطاقات والقدرات تكاد تكون متساوية بين أبناء البشر. ولهذا يقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالناس يأتون إلى هذه الحياة متساوين في كرامتهم، في حريتهم، في حقوقهم. ولكن المشكلة أن بعض الإنسان، أن بعض الناس يظلمون ويهيمنون ويعتدون على البعض الآخر. شعب يهيمن على شعب، فئة تهيمن على فئة، شخص يهيمن على الآخرين. ولذلك عانت البشرية من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. هذا ما لم يرده الله، ما لم يرده الله تعالى. الله لم يرد هذا الأمر، لكن الإنسان بسبب سوء استخدامه لطاقاته وقدراته يوظفها في ظلم أخيه الإنسان. ولذلك تاريخ البشرية تاريخ مرير من الظلم، من البغي، من العدوان، من الطغيان. ولأن الله تعالى يعلم أن هذا الشيء يحصل من الإنسان بطبيعة تكوينه وتركيبه، قبض من الطين وومض من الروح، الانشدادات الطينية تدفعه للعدوان. لذلك بعث الله أنبياء ورسل وأنزل شرائع وأديان حتى تقرر حقوق الإنسان وتحمي حقوق الإنسان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا الهدف الأساس من أجل حماية حقوق الإنسان. الأديان والشرائع جاءت من أجل تحرير الإنسان من الخضوع لأي أحد. خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي، لا خضوع إلا لله. ولذلك فإن شهادة التوحيد تعطي هذا المعنى: لا إله إلا الله، لا خضوع لأحد غير الله سبحانه وتعالى. هذا هدف الرسالات. وفي مواجهة حالات الظلم والعدوان فإن الرسالات والشرائع تحفز الإنسان لكي يرفض الظلم ولكي يقاوم انتهاك حقوقه. أيها الإنسان، لا تقبل أن تنتهك حقوقك، لا تقبل أن تذل، لا تقبل أن تظلم. ينبغي أن تحافظ على الحقوق التي منحك الله تعالى إياها. الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا، الله تعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الله لا يحب، لا يرضى أن تتحدث عن أحد بسوء. لا تشوه سمعة أحد، لا تستغب أحد، لا تستغب أحد. الغيبة حرام، والغيبة أن تتحدث عن إنسان بما فيه وراءه بما يكره، إذا ما فيه هذا يصير بهتان. لا تشتم أحد، لا تسب أحد، لا تدعو على أحد. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ثم يستثني إلا من ظلم. إذا إنسان انتهكت حقوقه، ظلم، فإن الله يحب له أن يدافع عن حقوقه، أن يتكلم، أن يفضح الظالم، أن يعري المعتدي، أن يتحدث عن ظلامته. مفهوم الآية؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإن الله تعالى يحب له أن يجهر بالسوء من القول، لأن هذا دفاع عن حقه الطبيعي. السكوت على الظلم يغري الظلم بالاستمرار في ظلمهم، السكوت على الظلم يكرس حالة الظلم. ولهذا أمر الله تعالى الإنسان أن لا يسكت على الظلم. يقول الله تعالى في صفات عباده المؤمنين: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إذا أصابهم البغي لا يستسلمون، لا يخنعون، لا يسكتون. إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ينتصرون لحقوقهم، يدافعون عن حقوقهم. هذا ما يريد الله سبحانه وتعالى من الإنسان في هذه الحياة. وفي الأدعية نحن نقرأ في دعاء الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه: اللهم واجعل لي يدا على من ظلمني، ولسانا على من خاصمني، وقدرة على من اضطهدني. يا رب لا تجعلني خانعا، لا تجعلني مستسلما، أعطني القدرة، أعطني القوة، أعطني الشجاعة حتى أدافع عن حقوقي، حتى أدافع عن كرامتي. هذا ما يحفز الله تعالى بني البشر إليه حتى يحافظوا على كرامتهم وحقوقهم. الآية الكريمة يذكر المفسرون فيها أنها نزلت في الدفاع عن الحقوق العرفية فضلا عن الحقوق الطبيعية والأساسية. في أسباب النزول، في سبب نزول هذه الآية الكريمة: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أن رجلا حل ضيفا عند رجل، استضافه رجل فلم يحسن ضيافته، أساء إليه، لم يحسن ضيافته، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، دعاني فلان، استضافني فلان ولم يحسن ضيافتي، هل يحق لي أن أقول للناس أنه قصر في ضيافتي؟ فنزلت هذه الآية الكريمة، وهو حق عرفي، حسن الضيافة إذا نزلت ضيفان هذا حق عرفي. مع ذلك الله تعالى يعطيك الدفاع، حق الدفاع عن هذا الحق العرفي. إذا واحد عزمك عزيمة وما قام بالواجب، وفق هذه الآية الكريمة تقدر تكتب عليه مقال، تقدر تتكلم عليه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا حق عرف. مع ذلك الشرع يشجعك أو يعطيك الفرصة أن تدافع عن هذا الحق العرفي. وجاء رجل إلى رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن جاري يؤذيني، جاري يؤذيني. الرسول قال له: أخرج متاعك خارج المنزل وقعد بسط خارج البيت. فعلا طلع أغراضه وأثاث بيته برا، يمروا عليه جماعة: ها فلان طلع أغراضك؟ قال: والله شو أسوي، جارنا الجار يؤذيني، فأنا طلعت من البيت بسبب إيذائه. واحد اثنين ثلاثة، بعد صارت سمعة سيئة على هذا الجار. اجى له قال: ارجع بابا لبيتك، لا نأذيك ولا عندنا وياك مشكلة ولا. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله والإسلام يشجع الإنسان على لا يسكت على انتهاك أي حق من حقوقه، من حقه أن يدافع عن حقوقه، لا يسكت. وقد ورد في حديث مروي ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الساكت عن الحق شيطان أخرس. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ما ضاع حق خلفه مطالب. وقال عليه السلام: لنا حق إن أعطيناه وإلا ركبنا له أعجاز الإبل وإن طال السرى. هذا بالنسبة للمبحث الأول، أن الحقوق من حيله، وأن الشرائع جاءت لتحامي، لتحمي هذه الحقوق ولتحفز الإنسان للدفاع عن حقوقه. المبحث الثاني، المسيرة العالمية لحقوق الإنسان. عانى الإنسان طوال تاريخه الكثير من المرارة والظلم والجور على حقوقه، ولكن كان هناك نضال وكانت هناك مقاومة من أجل أن يصل الإنسان إلى حقوقه المشروعة. وإذا قرأنا تاريخ البشرية كما نجد أن هناك سجلا مريرا للظلمات وللانتهاكات، نجد أن هناك سجلا نضاليا من أجل الدفاع عن الحقوق الإنسانية، تتفاوت بين وقت وآخر ومكان وآخر ومجتمع وآخر. عانى الإنسان من حالة العبودية والرق، وفي الماضي كانت العبودية في الغالب بسبب الحروب، حرب تكون فإذا انتصر فريق على فريق، طرف على طرف، يؤخذ الباقي أسارى رجال ونساء. فهنا حصلت العبودية، يستعبدون، يستخدمون، أرقاء، يباعون ويشترون. لكن الإنسان الأوروبي في القرن الخامس عشر ميلادي، يعني قبل 500 سنة، هذا الإنسان بسبب جشعه وطغيانه صاروا يسووا حملات على المناطق الأخرى وخاصة أفريقيا. مجموعة من الأوروبيين يركبون سفينة من السفن ترسو بهم على شاطئ من شواطئ أفريقيا، وينزلوا ويصيدوا في البشر كما يصيد الإنسان في الحيوانات، ويجمعوا الناس وخاصة الشباب، ينتزعون الولد من أحضان والديه، ينتزعون المرأة، ينتزعون البنت، اللي يعجبهم يأخذ، ويحشروهم في السفينة ويودوهم إلى أمريكا الشمالية وإلى مناطق أوروبا، يبيعوهم كعبيد أرقاء يستخدمون هناك. الأفارقة السود الموجودين في أمريكا وفي أوروبا هذا سبب وجودهم، أخذوهم، سيطروا عليهم، هيمنوا عليهم، اصطادوهم كما يصطادوا الحيوانات بشكل مفجع مرعب. صارت شرائح كبيرة تعيش هذه الحالة من الرق والعبودية، صار نضال تجاه هذه الحالة، إلى أن أبراهام لينكولن رئيس أمريكا في القرن 18 أصدر قرار بمنع الرق وتحرير الأرقاء، وتتابعت القرارات بسبب النضال الإنساني البشري في مناطق أخرى من أوروبا، لكن ما تم القضاء على حالة الرق والعبودية إلا في سنة 1948 ميلادية. يعني قبل كم سنة؟ 48 ميلادية، إلى حوالي 70 سنة. قبل حوالي 70 سنة صدر قرار بإنهاء حالة الرق في العالم وتحرير الأرقاء ومنع بيع الناس والعبيد، فتجاوزت البشرية هذا الظلم، هذا الاستعباد. عانت البشرية من مشكلة أخرى هي الاستعمار. أيضا الإنسان الأوروبي هو سبب هذه المشكلة، الإنسان الغربي، جماعة من الأوروبيين من أي منطقة من مناطقهم يعجبهم بلد، يقعدوا يشوفوا الخريطة، البلد اللي يعجبهم يركبوا سفينة يروحوا، وعندهم شوية قوة عسكرية والناس هناك ضعفاء، فيسيطرون على ذلك البلد ويحكمون ذلك البلد. الهند هالقارة الكبيرة استعمرتها بريطانيا، مناطق كثيرة من أفريقيا استعمرتها مختلف الدول، فرنسا، بلجيكا، هولندا، تقاسموا بلدان العالم. بل كان الأوروبي وخاصة البيوت الأرستقراطية يجيب الخريطة قدام ابنه يقول له: ابني إذا كبرت شوف خريطة العالم، وين البقعة اللي يعجبك تسيطر عليها اختارها. سيطروا على العالم، استعمروا البلاد، هذا ظلم جور. صار نضال ضد الاستعمار، وشيئا فشيئا تحررت الشعوب من الاستعمار، إلى أن أيضا الاستعمار ما انتهى بسرعة. آخر لجنة شكلت في الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار كانت سنة 1961 ميلادي. يعني قبل كم سنة؟ 1961، 50 سنة. يعني قبل 50 سنة تشكلت لجنة لتصفية الاستعمار، ولا يزال إلى الآن هذا الاحتلال الظالم، الاحتلال الصهيوني، هذا استعمار، احتلال وفق قرارات الأمم المتحدة احتلال. لكن مختلف دول العالم صار في إقرار لحق تقرير المصير وحرية الشعوب من الاستعمار، وتحررت الشعوب فتجاوزت البشرية هذا المأزق. دخلت البشرية نضال تجاه حالات الاستبداد والاستغلال والجور الداخلي في داخل كل مجتمع، في داخل كل بلد، من قبل كل دولة، كل سلطة. وهنا بدأ النضال باتجاه حقوق الإنسان. مسيرة النضال لحقوق الإنسان استمرت حوالي قرنين أو أكثر من قرنين من الزمن، ولا تزال مستمرة. صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 ميلادي. الأمم المتحدة أصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا الإعلان يشكل الجيل الأول لحقوق الإنسان، لأن الآن يتكلموا عن أجيال لحقوق الإنسان. الجيل الأول كان سنة 1948، وهو الاتفاقيات، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولحماية الحقوق المدنية والسياسية. سنة 1966 صدر الجيل الثاني لحقوق الإنسان، الاتفاقيات الدولية لحماية الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، هذا الجيل الثاني. في سنة 1993 صدر إعلان فيينا، وهو الجيل الثالث اللي الآن البشرية تعيشه، حق التنمية، حق الشعوب في التنمية وحق الناس في التنمية والمشاركة في التنمية. الآن يدور الحديث عالميا حول الجيل الرابع من حقوق الإنسان، وهو المشاركة الشعبية في السلطة. يعني أن يكون كل بلدان العالم الحكم لازم يكون منتخب من الشعب، والشعب تكون له مشاركة في إدارة شؤون حكمه. هذا اللي الآن في نضال عند البشرية بهذا الاتجاه. هذا إيجاز لمسيرة حقوق الإنسان العالمية. طبعا غير الاتفاقيات تكونت هناك مجالس مثل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تكونت هناك محاكم لحقوق الإنسان على المستوى العالمي وعلى المستوى الأوروبي، محكمة دولية لحقوق الإنسان، إلى جانب الأشياء الرسمية تكونت مؤسسات أهلية للدفاع عن حقوق الإنسان، عدة هيئات على مستوى إقليمي وعلى مستوى عالمي. نظريا هناك تقدم كبير لحقوق الإنسان، وخاصة في الغرب واضح جدا هناك مفارقة، الدول الغربية في داخلها تهتم بحقوق الإنسان وتراعي حقوق الإنسان، لكن في خارجها هي تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان، وهي تحمي أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان، تحمي الحكومات المستبدة الظالمة الطاغية، وتحمي هذا الكيان، تحمي إسرائيل الذي يمارس هذا الكيان أبشع وأسوأ وأفجع احتلال واستغلال في تاريخ البشرية، هم يحمونه، يحمون إسرائيل بمسمع ومرأة منهم. الأحداث التي حدثت في السنة الماضية في مثل هذه الأيام في غزة، ولا تزال الفظاعات تجري في فلسطين، من يحمي إسرائيل؟ من يدعم إسرائيل؟ من يمول إسرائيل؟ يمنعون أي قرار أمريكا والدول الغربية، يستخدمون حق الفيتو لمنع أي قرار في إدانة إسرائيل. بالكاد هذا تقرير جلادستون مشى، وبشكل خجول هذا التقرير يتحدث عن جزء بسيط من حقوق الشعب الفلسطيني، دفاع خجول عن شيء بسيط مما حل بالشعب الفلسطيني. لكن بالتالي حقوق الإنسان على المستوى العالمي قطعت شوطا، حققت إنجازات كبيرة، لا يمكننا أن نتجاهل هذه الإنجازات على المستوى النظري، على المستوى التشريعي، على مستوى المؤسسات الدولية، على مستوى الرقابة على مختلف الدول. وإن كنا نلحظ بعض هذه المفارقات في الإزدواجية عند الدول الغربية تجاه حقوق الإنسان، ننتقل إلى المبحث الثالث وهو المبحث المهم، تبيئة حقوق الإنسان محليا. كيف يمكن أن تكون بيئة محلية في مجتمعاتنا في العالم العربي والإسلامي تلتزم بحقوق الإنسان وتتوافق مع حقوق الإنسان؟ لأن من المؤسف أن التقارير الدولية التي تصدر عن انتهاكات حقوق الإنسان الدول العربية والإسلامية تأتي في المقدمة، أكثر الانتهاكات، أكثر الاعتداء على حقوق الإنسان يأتي في الدول العربية والإسلامية، الدول اللي عندها قرآن يقول ولقد كرمنا بني آدم، الدول التي تؤمن بقوله تعالى إن الله لا يحب المعتدين ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، الدول اللي عندها القرآن اللي عندها هذا التشريع، مع الأسف في ظلها في المعظم، لا نعمم، في المعظم والغالب تجري فيها أفظع الانتهاكات الآن على مستوى حقوق الإنسان، ولهذا هي تأتي في الصدارة وعلى رأس قائمة التقارير التي تناقش انتهاكات حقوق الإنسان في العالم. لماذا؟ لماذا نحن المسلمين، مختلف الشعوب، مختلف الأمم، مختلف الدول، اتطوروا وتقدموا والإنسان يمارس حرية الدينية، حرية العقدية، حرية السياسية، حرية التعبير عن الرأي، حرية تشكيل المنظمات ومنظمات المجتمع المدني، والمسلمون هم آخر شيء. توجد تتفاوت مستوى الدول العربية والإسلامية كما قلت لا نعمم، لكن من حيث المجمل لماذا هذه الممانعة في الأمة الإسلامية وفي المجتمعات الإسلامية تجاه حقوق الإنسان؟ يحتاج أن تبذل جهود مجتمعية أهلية، الناس ينبغي أن يتحركوا، أن يعملوا، أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه أنفسهم. كثير من الناس ينتظرون أن تقدم لهم حقوق الإنسان على طبق من ذهب، على طبق من فضة. الحق يؤخذ لا يعطى. الشعوب التي تتمتع بحقوقها عملت، ناضلت، تحركت حتى وصلت إلى هذا المستوى. ولذلك لا بد من نضال في المجتمعات العربية والإسلامية حتى تصل المجتمعات إلى تبيئة لحقوق الإنسان والتزام بحقوق الإنسان. ونريد أن نتحدث في هذا المجال عن عدة نقاط. طبعا بعض الناس يريد فقط إدانة للأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان ويفرح يرتاح، تعال تحكي ضد اللي انتهكوا حقوق الإنسان. هذا أمر لا ينكر، لكن أنت ما هي مسؤوليتك؟ الناس بالغالب لا يريدون أحدا يتكلم لهم عن مسؤوليتهم، يبغى بس يبرد قلبه يسمع إدانة لمن انتهك حقوق الإنسان وروح بيته مرتاح. إيه زين سوى، زين قال، زين حكى. طيب أنت شنو مسؤوليتك؟ أنت ما هو دورك؟ ألا تتحمل مسؤولية تجاه حقوقك؟ ألا تتحمل مسؤولية تجاه نفسك؟ هذا ما نريد أن نتحدث حوله بوضوح. أولا، نحن بحاجة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، لأننا نعاني من انتهاكات حقوق الإنسان على مختلف المستويات كمجتمعات عربية، مو فقط على المستوى الرسمي وإنما حتى على المستوى الاجتماعي. عائليا هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، في التعامل مع الموظفين ومع الخدم ومع كذا في انتهاكات لحقوق الإنسان، في تعامل الناس مع بعضهم بعض هناك انتهاكات لحقوق الإنسان. نحن نحتاج إلى أن نتشرب ثقافة حقوق الإنسان، نتربى على حقوق الإنسان. ومع الأسف هذه الثقافة تكاد تكون غائبة، ليس هناك طرح لثقافة حقوق الإنسان. الإنسان يعيش لا يعرف ماذا له، ماذا عليه، على مختلف الصعد. ولو ضربنا بعض الأمثلة الاجتماعية، في الحالة العائلية الزوجية يصير زواج، ما هي حقوق الزوج؟ ما هي حقوق الزوجة؟ ماشين على العرف، نشوف العرف إيش هو الموضوع، احنا ماشين عليه. لا من الناحية الشرعية نتثقف ولا من الناحية القانونية نتثقف. ولذلك قسم من مشاكلنا العائلية ناشئة من ضعف ثقافتنا بالحقوق الزوجية والعائلية. المرأة ما تدري ماذا لها وماذا عليها، الرجل ما يدري ماذا له وماذا عليه، وفي بعض الأحيان حتى لو يدري يستغل جهل المرأة. بينما ينبغي منذ البداية أن تعرف المرأة وأن يعرف الرجل ماذا له وماذا عليه. في بعض المرات كنت أقوم بإجراء عقد زواج، وأثناء أخذي لإفادة البنت بموافقتها على الزواج أسأل البنت هل لك شروط؟ ترى تقدر تشترطي؟ كثير من البنات ما تدري ما هو حق، ما هي حدود الشروط التي تستطيع أن تشترطها، ما نعلمها، ومرفوض أن نتعلم البنت. تحدثت مع أحد البنات، أهل الزوج اللي وياي انزعجوا، أنا جايبينك تجد عقد لو تحرضها على زوجها، من حقش تشترطي كذا ومن حقش تشترطي كذا. هذه حقوق شرعية ينبغي أن تبين. من حق الزوجة أن تشترط لنفسها أن تكون وكيلة عن الزوج في تطليق نفسها، ويكون شيئا لازما في العقد. لا 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 تعلم النسوان، هذا حق شرعي موجود في كتب الفقه والرسائل العملية. من حق المرأة أن تشترط حق الحضانة لها فيما لو حصل طلاق، تشترط عليه لو حصل طلاق الأولاد يكون عندي، يكونوا عندي، إذا وافق يصبح عقد لازم له، يصبح شرط لازم له. من حقها أن تشترط أشياء كثيرة، ولكن نحن لا نتحدث لها. وكذلك عليها أن تعرف حقوق الزوج. بعض النساء تتصور وكأنها هي مالكة للزوج، ما إلى حق أن يتصرف، ما إلى حق أن يعمل، ما إلى حق. تجينا بعض الأحيان شكاوى أنها تشعر أن زوجها مثلا عند اتصالات، صح هذا غير صحيح غير جائز، لكن أنت لست وصية عليه، لست مهيمنة عليه، لست رقيبة عليه. لا نريد أن ندخل في موضوع العلاقات العائلية والزوجية، نريد أن نقول إننا في حاجة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عندها دراسة نشرت عنها في الجريدة الاقتصادية، بعد دراسة عينات من المجتمع في المملكة وجدوا أن 94% من أبناء المملكة لا يعرفون أنظمة حقوق الإنسان. 94% لا يعرفون أنظمة حقوق الإنسان والحقوق التي لهم، وهذا جهل. الإنسان عليه يتعرف على حقوقه، وأصبحت منشورة، يطلع على قوانين البلد، يطلع على الأنظمة، يطلع على التشريعات. معرفتك بالنظام، معرفتك بالقانون، ترفع معنوياتك، تجعلك مندفع للمطالبة للمدافعة، تمكنك من البحث عن حقوقك. علينا أن نتثقف وأن نتعلم حقوق الإنسان، خاصة وأن الفرصة أصبحت متاحة. في يوم من الأيام كان الحديث عن حقوق الإنسان جريمة، الآن في منظمات ومؤسسات هي تنشر كتب حول حقوق الإنسان، هي تنشر التشريعات الموجودة عند الدولة حول حقوق الإنسان. في الصيف الماضي الحمد لله في المنطقة عندنا كانت هناك دورات للتثقيف حول حقوق الإنسان، أكثر من 300 متدرب ومتدربة دخلوا هذه الدورات للتأهيل وللتثقيف حول حقوق الإنسان، ونحتاج مو 300، 3000، 30,000. لازم منظومة حقوق الإنسان تصبح جزء من فقهنا الديني، مثل ما العالم بعد الصلاة يتحدث عن أحكام الوضوء، أحكام الغسل، وأحكام الحج، وأحكام الصلاة. نحتاج إلى حديث عن أحكام حقوق الإنسان لأنها جزء من الشارع، ولأن الشرع جاء لحمايتها وكفالتها. هذه أهمية التثقف حول حقوق الإنسان. جمعية خيرية نسائية في جدة اسمها اكتفاء، عملوا فرق بحث ميدانية، جابت 16 حيا من أحياء جدة، ونشرت الصحف عن هذا الأمر، جريدة الوطن وبعض الجرائد نشرت النتيجة. وجدوا أن في هذه الأحياء في جدة عوائل وأحياء تعيش الفقر وتدني المستوى الخدمات الصحية والتعليمية، 600 عائلة فقيرة لا تعرف بأن لها حق في أن يشملها الضمان الاجتماعي. موجود ضمان اجتماعي ويمكن لو تقدموا من حقهم أن ينضموا إلى الضمان الاجتماعي، لكن ما يدروا، ما حد قال لهم مساكين. وأنا هنا أيضا في البلد رأيت مثل هالحالات، تتصل مثلا امرأة ويتصل شخص يشكو الفقر، يشكو الحاجة، طيب ما مسجل في الضمان الاجتماعي، يقول وش هو يعني الضمان الاجتماعي ووين أروح وكيف أسجل. في ناس حتى هذه الحقوق البسيطة لا يعرفون عنها. ينبغي أن يكون عندنا ناشر لثقافة حقوق الإنسان، هذا أولا. ثانيا نحتاج إلى وجود شريحة من المحامين والاستشاريين القانونيين والشرعيين، لأنه ليس كل إنسان قادر أن يطالب بحقوقه أو يعرف القوانين والأنظمة. وفي كل أنحاء العالم حتى في بلدنا أقر نظام المحاماة، ويمكن أن يكون هناك محامون، وهناك يوجد مكاتب للمحاماة وللاستشاريين القانونيين والشرعيين. وخاصة في منطقتنا الناس يعانوا، عندهم مشاكل كثيرة وطلبات كثيرة وحاجة إلى المحاكم كثيرة، بس ما عندنا عدد من المحامين والاستشاريين. أنا شخصيا متعجب، لماذا مع حاجتنا الشديدة ما عندنا محامين؟ عندنا الحمد لله أطباء من أبنائنا موجودين، معلمين في المدارس من أبنائنا موجودين، علماء خطباء موجودين، شعراء موجودين، رواديد لمواكب العزة موجودين، محامين ما عندنا، واحد لو اثنين في كل المجتمع، هذا تقصير في حق أنفسنا. علينا أن نشجع أبنائنا يدرسوا القانون، علينا أن نبتعث، إذا لم تكن هناك فرص إحنا لازم نساعد أبنائنا يبتعثون حتى يدرسوا القانون، وحتى يمشوا في طريق المحاماة، تكون عندنا مكاتب محاماة. وأنا أسأل كثيرا، تجي قضايا أقول له هذا يحتاج لك محامي، أنت لازم تشوف محامي، تروح للقاضي، تروح للمحكمة، أنت ما تقدر تدافع عن نفسك، يحتاج واحد دارس القانون، يعرف القانون، يستطيع الدفاع عنه. يقول منو تعرف محامي؟ عندنا نقص كبير في هذا المجال، نحن نحتاج إلى أكبر عدد ممكن من المحامين، من الاستشاريين. على المجتمع أن يهتم بهذا الأمر، علينا أن نشجع أبنائنا، مو بس أطباء ومهندسين وحاسب آلي وما أعرف إيش، مع احترامنا لهذه التخصصات، أنا لا أقلل من هذه التخصصات، لكن أقول عندنا منطقة فراغ، إحنا بحاجة إلى عدد، إلى عشرات من المحامين، إلى مئات من المحامين، حتى يساعدوا الناس الضعفاء، الناس العاديين، حتى يعرفوا كيف يدافعوا عن حقوقهم، كيف يدافعوا عن قضاياهم، كيف يدافعوا عن مشاكلهم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ينبغي أن نتفاعل وأن نتجاوب مع الهيئات والمؤسسات الحقوقية. سنة 2004 أنشئت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان، وهي منظمة أهلية أو شبه أهلية. 2005 أنشئت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة رسمية. 2006 المملكة دخلت عضو في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. أصبح في مجال يمكن أن نتفاعل مع هذه المؤسسات. بعض الناس ما عندهم نفس طويل، يبغوا هالمؤسسة ما دام صارت سنة سنتين لازم تحل كل المشاكل، ما دام ما حلت، ما دام ما سوت، ما فيها فائدة، ما فيها خير. الشعب من واجبه أن يلتف، أن يضغط، أن يتمسك، هذا مكسب وجود هالمؤسسات، علينا أن نتفاعل معها، أن نتجاوب معها بالمقدار الممكن، لأن وصول الشكاوى، وصول الطلبات، وصول التقارير، هذا يعمل تراكم. وللإنصاف، التقرير السنوي الذي تصدره الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وقد أصدرت تقريرها الثاني عن عام 2008، تقرير جيد نسبة لظروف البلد، تقرير جيد، فيه نقد للكثير من أجهزة الدولة، فيه رصد لانتهاكات حقوق الإنسان، فيه مطالبة بتطوير التشريعات، فيه مطالبة بتطوير القوانين، في حديث عن أشياء كثيرة، عن السجون، عن سجون المباحث، عن السجون العامة، عن هيئة الأمر بالمعروف، عن مختلف المؤسسات. هذا المجال علينا أن نستفيد منه. في البلدان الأخرى تطوروا في حقوق الإنسان في سنة واحدة، في سنتين، في 10 سنين. أنت أقرأ تاريخ مسيرة حقوق الإنسان في أمريكا، في أوروبا، بعض الناس يقول إيه شوف في أمريكا وين وصلوا، لكن شوف أمريكا أيضا كيف ضحوا، كيف تحركوا، كيف اشتغلوا، لو كانوا نايمين مثلي ومثلك ما وصلوا. ينبغي أن نتحلى بالنفس الطويل وأن نستفيد من الفرص المتاحة، نستفيد من هذه الفرص. وأخيرا، يجب أن يتحلى الناس بالشجاعة والجرأة في الدفاع عن حقوقهم وعن مطالبهم. بعض الناس تربوا على وجود أحد يدافع عنهم، وين الوجهاء، وين فلان، وين فلتان. المسألة مو مسألة شخص شخصين، المسألة مو مسألة أفراد. نحن نعيش الآن وضعا تشعبت فيه الأمور، تعقدت فيه المسائل، تغيرت فيه المعادلات. نحن نعيش إمكانية أن يكون هناك حراك مجتمعي، الناس كلهم لازم يتحملوا المسؤولية تجاه أنفسهم. وأنا شخصيا واجهت بعض الحالات، يأتيني بعض الأشخاص ويشكو، أنا في الدائرة الفلانية أعاني من كذا، مدير عمل كذا، وضعي كذا. أقول له طيب أنا أروح وياك للمسؤول، يقول لا أنا إذا رحت أخاف يوصل خبر بعدين يسوي فيه شيء. طيب زين أنا أروح أقول لهم شخص من عباد الله يشتكي على دائرتكم، هذا ما حد يقبل هذا الكلام. أنت إذا ما حاضر تدفع ثمن، أنت إذا ما حاضر تضحي، أنت إذا ما حاضر تتحمل، كيف تصل إلى حقوقك؟ وبعض الناس ببساطة يوجد موظفون يسيئون استغلال مواقعهم الوظيفية ويسيئون للدولة، مو معلوم أن الدولة، أكيد الدولة ما راضي عنهم، لكن من يخبر الدولة؟ من يطالب؟ من يتابع؟ يمكن بعض المؤسسات عندها إساءة للناس، لا تلتزم بالقوانين والأنظمة والقرارات بسبب توجهات معينة، لكن يجب أن تكون هناك مطالبة، يجب أن يكون هناك حديث حول الموضوع في وسائل الإعلام. الآن وسائل الإعلام متاحة، تحرك متاح، الناس عليهم أن يتحركوا، أن يتكلموا، أن يذهبوا، أن يطالبوا، أن يكتبوا. أنا أسمع أن في بعض المناطق الأجهزة الحكومية أو المسؤولين في الأجهزة الحكومية يحسبوا حساب أكثر للناس، ليش؟ لأن الناس هناك ما يسكتوا، يتكلموا ويروحوا ويطالبوا. قبل أيام نشرت الجرائد عندنا أن شخصا في محافظة خيبر عند نزاع مع واحد على بئر، فصدر أمر من المحافظ بسجنه، انسجن 14 يوم، راح طالب، راح لديوان المظالم، راح اشتكى، فصدر قرار إدانة للمحافظ، وغرم المحافظ 14,000 عن كل يوم 1,000 ريال لهذا المواطن لأنه أساء استغلال وظيفته، مو من صلاحيته يسوي هذا العمل، ونشر في الجرائد. نحن لا نشاهر بأحد، لكن هذا ما نشر في الجرائد. حينما المسؤولين يشوفوا أمامهم ناس، يشوفوا أمامهم مجتمع يطالب، يواجه، يتكلم، يتحدث، يحسبوا حساب. أما إذا شافوا الناس ساكتين وخاضعين وخايفين ومجاملين، بعض الموظفين السيئين، هذا اللي يبغاه، هذا اللي يدور عليه. وأنا أجد كثير من الناس عند مشكلة مثلا في المستشفى يجي يقول سوى لي هالشكل وصار لي هالشكل، طيب تجي تدردم عندي أو تدردم مع جماعتك، هذا شيء يفيد؟ تفضل روح اشتكي، روح اتكلم. لا، وما يصير. إذا أنت قلت لا، الكلام مو عن مستشفى خاص معين، أقول بشكل عام يعني كمثال، أو على مدرسة أو على مؤسسة أو على بلدية أو على أي جهة، ما دام في مجال أن تشكو، ما دام في مجال أن تكتب في الصحافة. وأنا أعرف كثير من الناس عندهم مشاكل، جاء وقلت لي اكتب في الجريدة، قال أخاف إذا كتبت تصير المسألة أشد. طيب إذا نقعد في بيتكم شو أسوي لك؟ إذا الإنسان ما يبغى يدفع ثمن لا يصل إلى حقوقه، الحق يؤخذ، ما ضاع حق خلفه مطالب. الناس لازم تكون في حراك اجتماعي، ما دام في قنوات، في مؤسسات، في إمكانيات، الناس يستفيدون من هذه القنوات المشروعة والمتاحة. بعض الناس عندهم قاعدة وعقلية، أما كله والله خله، ما دام أشياء أكبر ما نحصلها إذن هذا من؟ يا أخي أنت خذ وطالب، أنت هالأشياء البسيطة روح طالب فيها وحققها حتى تكون عندك أيضا خبرة في المطالبة بغيرها. وكذلك حتى الناس اللي يطالبوا يتحركوا، مشكلة بعض الأحيان مجتمعنا أيضا ما يشجع حتى اللي يتحركوا من أجله، اللي يتحركوا أيضا يصيبهم كلام، ليش قال هالشكل ما قال هالشكل، ليش طالب هالشغلة ما طالب تلك الشغلة، ليش ما أدري إيش كذا، لا أرحمك ولا خلي رحمة الله تنزل عليه، أنت تشوف طريق أفضل تفضل، من قال لك لا تحرك؟ الجهة الفلانية أنت عندك إشكال على طريقته في التحرك، مو زين سوى، مو هذا الأسلوب، مو هذا الطريق، طيب حضرتك تفضل شق طريق آخر، تحمل مسؤولياتك، اعمل. الحقوق في المجتمعات مهمة عامة للجميع، كل الشعوب في العالم تحركت، صار عندها حراك وبنفس طويل وبالطريقة المناسبة، فاستطاعوا أن يصلوا إلى حقوقهم. أما إذا لم يكن هناك حراك، دردمة وحكي وحسبي الله وينتقم الله ولعن الله وما أدري إيش، يقعد طول سنة مليون سنة ما يتغير وضعه، لابد من العمل التحرك. ونحن نجد في المجتمعات اللي ما كانت تتجاوب مع المطالبة بحقوقها، إصلاح أوضاعها، دفعت ثمنا باهظا. نحن هذه الأيام نحتفي بذكرى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. الحسين طلع يطالب بحق نفسه، طلع يدافع عن حق أسرته، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. طلع من أجل الناس، كونوا أحرارا في دنياكم. إن هؤلاء القوم، يعني بني أمية، قد اتخذوا أموال الله، عباد الله، خولا وأمواله دولا. طلع يدافع عن الناس، لكن الناس اللي طلع يدافع عنهم تخاذلوا عنه، وبعضهم قاتلوا. ولذلك الإمام الحسين بكل ألم يوم عاشوراء يقول: أهؤلاء تعضدون وأنا تتخاذلون؟ ذولا اللي ظالميكم اتقاتلوا من أجلهم وتخذلون ابن بنت رسول الله الذي جاء للدفاع عنكم. خضعت الكوفة لحالة من حالة الطوارئ، حكم عسكري، حالة الطوارئ، لا أحد يدخل ولا أحد يطلع. ابن زياد فرض هذه الحالة، حتى أن رجل من أهل الشام جاي عند دين في الكوفة كذا يمشي، مسكه تعال، قال أنا أصلا مو من أهل الكوفة، يأخذوا حتى يروح في الجيش بالجبر بالقسر، وأقسم أنا مو من أهل الكوفة، أنا جاي من الشام. ابن زياد قال: صح كلامك صحيح، أنا أذين تو مو من أهل الكوفة وجاي من الشام، لكن لازم نعاقبك تأديبا لغيرك، حكم عسكري. صار الناس يتخاذلون، يخذل بعضهم بعضا. بعض من كان يريد الذهاب إلى كربلاء كان صعب عليه يطلع إلى كربلاء، ومنهم حبيب بن مظهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه. هذا كان ينتظر اليوم الذي يفوز فيه بنصرة الحسين، وجاءته رسالة من الإمام الحسين: وصلت إلى كربلاء وفي انتظارك. فتحفز حبيب، لكن أراد أن يخفي الأمر حتى عن زوجته. عمه جاء إليه حتى يجس النبض: حبيب، سمعت الحسين وصل إلى كربلاء وأن الجيش يحيط به، ما رأيك أن نذهب لنصرته؟ هو يعرف توجهات عمه. قال: يا عام، كما تقولون، يزيد سلطان والحسين سلطان، وما لنا والدخول بين السلاطين. يريد يطمن عمه. زوجته كانت تسمع، زوجته امرأة مؤمنة مخلصة موالية. لما طلع عمه: حبيب، ألا تذهب لنصرة الحسين ابن بنت رسول الله؟ إذا لم تكن مستعدا للذهاب فأعطني عمامتك وخذ مقنعتي، أنا أروح أدافع عن الحسين. أراد أن يمتحن تحملها، قال لها: أخاف عليك أن تترملين بعدي. كانت مستعدة تدفع الثمن. أخاف عليك أن تترملين بعدي. قالت: حبيب، دعني آكل التراب واذهب لنصرة ابن بنت رسول الله. أرسل خادمه غلامه مع فرسه مع حصانه، قال: روح عبر البساتين خارج الكوفة وأنا سآتي. وراح الغلام. تأخر حبيب، صهل الجواد، وإذا بالغلام يقول: مالي أسمعك تصهل، والله لئن تأخر سيدي حبيب لا أعلون ظهرك وأذهب لنصرة سيدي وبولاي أبي عبد الله الحسين. في هالأثناء وصل حبيب، بكى، اتجه إلى كربلاء: يا أبا عبد الله، حتى العبيد تتوق إلى نصرتك فضلا عن الأحرار. قال لغلامه: اذهب ارجع إلى الكوفة. قال: ما انصفتني سيدي، تذهب أنت إلى الجنة وتتركني إلى النار. قال: ما تريد أن تصنع؟ قال: بل أذهب معك وأكون فداء لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. وجاء حبيب إلى كربلاء وقام بواجبه، هو وبقية الأنصار جاهدوا وكافحوا، قضوا حق عليهم دون لخيام، ولخلوا خوات حسين تنضام، الما طاحوا تفايض منهم الهام، تهاووا مثل مهوى النجم من خر، وإذا بالحسين يقف عليهم: أحباي، أما من معين يعينني؟ أما من ناصر ينصرني؟ ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأدعوكم فلا تسمعون؟ أحباي، لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتب، إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي، أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.